بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث 12 من هذه الأحاديث التي ألفها الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. هكذا هذا الحديث يقول ابن رجب: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. هذا الحديث من الأحاديث التي تشمل أصل من الأصول التي يدور عليها أدب. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، من هنا في الحديث تبعيضية، يعني أن تترك ما لا يعنيك، وهو بعض ما يحصل به إحسان الإسلام. وحسن الإسلام، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بعض ما به حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا ظاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا اللفظ ورد أيضا في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا عمل بالسيئة كانت السيئة بمثلها. وله أيضا ألفاظ أخرى. فدل هذا وغيره على أن إحسان الإسلام مرتبة عظيمة وفيها فضل عظيم. إحسان الإسلام يقول العلماء: إما أن يكون بإيتاء الواجبات والانتهاء عن المحرمات، وهذه المرتبة هي مرتبة المقتصدين الذين قال الله عز وجل فيهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويجعل مع الواجبات بعض النوافل. فقالوا هذه الطائفة من أهل العلم يقولون أن من حسن إسلام المرء هذه مرتبة المقتصدين. فقالوا: المحسن لإسلام هم أهل هذه الصفة الذين يأتون بالواجبات وبعض النوافل ويدعون المحرمات جميعا. قالوا: فمن كان كذلك فقد حسن إسلامه. قالت طائفة أخرى: بل هي في المرتبة المعروفة، هي مرتبة الإحسان في العبادة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام في قوله: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يحسن إسلامه، والذي وصل إلى مرتبة الإحسان إما على درجتها الأولى وهي درجة المراقبة، أو أعلى منها وهي درجة المشاهدة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه سواء في أقواله وأفعاله، في أقواله لأن الإنسان محاسب على جميع ما يتكلم به، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية عامة، فإن الملك يكتب كل شيء، قال بعض السلف حتى أن الملك يكتب حتى أنين المريض، يعني حتى ما لا يؤاخذ به فإنه يكتبه، وهذا هو الراجح. فإن لفظة ما يلفظ من قول، من قول، هذه نكرة في سياق النفي، وسبقتها من، وهذا يدل على التنصيص الصريح في العموم الذي لا يتخلف معه شيء من أفراده البتة. ما يلفظ من قول، أي قول لفظ لفظ فإنه يكتب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: إنما ذكر أن الملك لا يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذا فيما قسم بعض العلماء أن الملك يكتب ما فيه الثواب والعقاب، وهذا يحتاج له أن يثبت أن الملك الذي يكتب عنده تمييز في الأعمال ما بين ما فيه ثواب وما بين لا ثواب فيه، والتمييز في النيات وأعمال القلوب والأقوال التي تصدر من أعمال القلوب. يقول شيخ الإسلام تيمية في هذا النص في كتاب الإيمان: وهذا لا دليل عليه، يعني أن الملك يعلم ما يثاب عليه من الأقوال وما لا يثاب عليه، إنما الملك كاتب كما قال الله جل وعلا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا إليهم يكتبون. ثم قال تعالى: كراما كاتبين، أيضا في آية أخرى إلى آخر الآيات. هذا يدل على أن ترك ما لا يعني في الأقوال في القول لفظا أو سماعا، وهذا مما تعظم به درجة العبد. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لهذا يظهر الحديث عند كثير أن المراد هو القول أو السماع، فيدخل فيه هذا البحث أنك فيما لا يعنيك، أي تبحث فيما لا يخصك، سواء لا يعنيك في دينك أو الحرص على معرفة الأخبار التي لا تعنيك. كذلك بعض الناس يتحدث في أمور لا تعنيه، كما هو الواقع في كثير من المجالس عندما يتحدثون في أمور تتناول أو تحتاج إلى نظر من قبل ولاة الأمور والعلماء وأهل الشأن، ثم يتدخل فيها من لا يحسنها وليس مكلفا بالدخول فيها أصلا، والدخول فيها يفضي إلى حدوث بلبلة وسوء فهم وهكذا ويشيع الأخبار، والله سبحانه وتعالى أمر بالستر كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الرد إليه في شخصه صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فالرد يكون إلى سنته، وهذا من شأن العلماء الذين يحسنون الرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى أولي الأمر منهم من العلماء ومن الساسة والقادة وأصحاب السياسة الذين يمارسون هذه الأشياء ويسترون فيها عن الرأي، يكون لتدخلهم فيها فائدة وحلول. أما الإنسان العادي العامي حتى المثقف الذي ليس له الذي ليس مؤهلا ولا مخولا ولا مكلفا، فإن دخوله في هذه المواضيع يفسد أكثر مما يصلح، ويحدث التشكيك بين الناس في أقوال أهل العلم وأهل الرأي وأهل المشورة ولاة الأمور وغير ذلك، وقد يخوض في أهل العلم ولاة الأمور ويدعي أنهم لا يحسنون وأنهم ويشيع ذلك بين الناس كما هو الواقع الآن في كثير من المجالس، وهذا من نقص دين الإنسان، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيجب على الإنسان أن يخاف على دينه فلا يدخل في شيء ليس من ورائه مصلحة لا له ولا لغيره، بل يكون في دخول هذه الأشياء مفسدة أعظم. فعلى المسلم أن يتذكر هذا الحديث وأن يجعله نصب عينيه، يجعله منهجا في حياته، فإذا كان الأمور تعنيه وهو مكلف به وكذلك يحسن الدخول فيها في المواضيع التي تطرح ويكون مما يعنيه في حياته، ترتب على ذلك أيضا منفعة، عليه أن يتدخل، وما كان لا يحسنه أو لا يعرفه فلا يتدخل فيه، وليس مكلفا أن يتدخل فيه وليس من شؤونه، فعليه أن يجتنبه. وإذا كان يريد خيرا فإنه يبلغ ولاة الأمر وأهل العلم بما يحدث لكي يلتمس الحلول المناسبة، فيكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعمتهم، ويرد الأمور إلى أهلها، قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيرد الأمور إلى أهلها، أما هو فلا يتدخل. هذا الحديث حديث عظيم القدر ومنهج قويم يسير عليه المرء في حياته، ولو اتخذه الناس منهجا لانحلت كثير من المشاكل وتآلف القلوب تعاملت على المسلمين فيما بينهم، لكن إذا صارت الأمور فوضى كل يتدخل فيما لا يعنيه حصل لذلك الفساد والشر واختلاف الرأي وعدم الثقة بأهل الحل والعقد والمسؤولين، ثم تنتشر الفوضى بين الناس، وهذا واقع كثير من الناس اليوم صلى الله عليه وسلم وعافية، تجدهم حتى في مسائل العلم الصعبة التي لا يحسن الدخول فيها إلا كبار العلماء والأئمة، تجد صغار الطلبة والمتعالمين يدخلون فيها وغير ذلك من أمور، فيجب أن يتخذ هذا الحديث منهجا ومسلكا لكل مسلم تعلما كان أو جاهلا. الحديث هذا الحديث حديث عظيم القدر، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، نعم، تركه ما لا يعنيه. قلنا أن من هنا تبعيضية، ما لا يعنيه بفتح ياء المضارعة، من عناه الأمر إذا تعلق به عنايته وكان من قصده وإرادته. من فوائد هذا الحديث أن من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه، وهو الفضول كله على اختلاف أنواعه، فإن معاناته ضياع للوقت النفيس الذي لا يمكن أن يعوض فاعته فيما لا يخلق لأجله. الإنسان خلق لغاية عظيمة، وأعظم ما خلق له العبد هو تحقيق عبودية الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول الله تبارك وتعالى، هذه هي الغاية التي خلق منها الإنسان، أن يهتم بما يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويهتم بما يعنيه، وأعظم ما يهتم به هو توحيده وإفراده بفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة، وينتهي عما لا يعنيه. وأعظم ما لا يعنيه هو المحرمات، وأعظمها الشرك بالله تبارك وتعالى. من الفوائد لهذا الحديث الحث كما قلنا والاشتغال بما يعني الإنسان، وهو ما يفوز به المرء في معاده من الإسلام والإيمان والإحسان، يتعلق بضرورة حياته في معاشه، فإن المشتغل بهذا يسلم من المخاصمات وجميع الشرور. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.